أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو ادعى أحد الزوجين الزوجية من الآخر وتصادقا عليه. فقد تقدم أن أصل الحكم متسالم عليه في الشريعة وعند العقلاء أحد، لكن الكلام في تخريجه على مستوى الصناعة إن أمكن. وقد تقدمت قاعدة أشار إليها الماتن رضوان الله عليه وعلقنا عليها بما ينبغي، فهي مقبولة مع الإصلاح. وتمسك رحمه الله لإثبات المطلوب بما أطلق عليه اسم قاعدة الإقرار. وذكرت بالأمس أن المحققين قد حملوا كلامه على قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أم نافع، وهم على حق في هذا الحمل بلحاظ سياق الأبحاث، باعتبار أن الماتن قد استخدم في التعبير نفس ما عرف عن الشهيد الثاني ومعاصريه وجملة ممن جاء بعده، مع شيء من التغيير أشرنا إليه بالأمس. فإن كان مراد الماتن من قاعدة الإقرار ما ذكر في الكلمات وفهمه المحشون والشراح للعروة، فإنما علقوه على الماتن في محله، من أنه لا تستطيع قاعدة الإقرار أن تثبت إلا ما على المقر من أحكام وإلزامات دون ما يكون لصالحه على الآخرين. أو ما فيه الجنبتان معاً، كما لو كان عليه وعلى غيره فإنه لا يثبت بالإقرار إلا ما عليه، ولو كانت هناك ملازمة واقعية، لأن الكلام الآن في الإلزامات الظاهرية، لأن المقر قد لا يكون واقعا عليه حق ومع ذلك يقر لسبب ما تحت الضغط أو لمصلحته أو دفع مفسدته، فإنه لا مانع من التفكيك بين المتلازمين في الظاهر من حيث الآثار الظاهرية. والحال أن الزوجية، انتبهوا يا إخوان للتعبير، حتى تثبت كعنوان وضعي موضوع لأحكام من القبيلين من النحوين، لا يكفي في إثباتها قاعدة لا تثبت إلا أحدهما. يعني الزوجية مثل ما موضوع من طرف الزوج لوجوب الإنفاق منه على زوجته لوجوب التقسيم إذا كان كنا أكثر من زوجة، لوجوب المواقعة في كل 4 أشهر مرة، ومن طرف الزوجة لوجوب التمكين، وإلى ما هنالك. كذلك الزوجية موضوعان لتوارث الزوجين، إذا مات أحدهما وهكذا أحكام. جيد، فالإقرار منهما معا لأنهما تصادقا يثبت من الزوجية أحكامها التي تلزم المقر، لكن لا تثبت الأحكام التي تلزم الآخرين. يعني إذا كانت الزوجة التي أقريت أنها زوجة لي ثانية ستقاسم في الميراث زوجتي الأولى وأولادي وأبي وأمي، فإقراري لها بالزوجية لا يكون ملزما لهم بلحاظ الأحكام التي تلزمهم. اللهم إلا أن يقال، هذا إضافة مني، إن الماتن رحمه الله بتمسكه بقاعدة الإقرار لا يريد إثبات عنوان الزوجية، بل يريد إثبات الأحكام المترتبة عليها من إلزامات للمقر. وأما العنوان فإنه قد أثبته بالقاعدة الأولى، وإن كان تحفظنا على التعبير لكن آمنا بالمضمون، لأنه سيرة عقلائية بل ومتشرعية قطعية. فإن كان هذا مراده فلا مشاحة بيننا وبينه، ولعل هذا هو السبب في أنه بدل تعبير الشهيد الثاني ومن تبعه، حيث يظهر من تعبيرهم رحمهم الله بأن الأمر لا يعدوهما، وقد أقرا، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أنهم كانوا بصدد صياغة دليل واحد هو قاعدة الإقرار. أما الماتن فقد جعل كون الأمر لا يعدوهما دليلا مستقلا، فأثبت به عنوان الزوجية ومستنده السيرة القطعية والإجماع القولي والعملي. وعقب عليه بدليل ثاني هو قاعدة الإقرار التي تثبت جزء ما يروم إثباته. فإن كان هذا مراده لا بأس به، لكنه ليس ظاهرا من كلامي، هو مجرد تبرع منا وتوجيه. هذا وقد أثرنا احتمالا بالأمس، وهو أن يكون مراده من قاعدة الإقرار التمسك بالقاعدة العقلائية النافذة القائلة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والتي لا يراد منها الملكية الاعتبارية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل يراد منها ما يرتبط على مستوى المدلول المطابق بالإنسان ذاتا أو ملكا اعتباريا، وإن كان تلزم منه بعد ذلك لوازم تنعكس على الغير. هذا غير مورد قاعدة إقرار العقل على أنفسهم، هذه هو من ملك شيئان ملك الإقرار به، فتعمم القاعدة بمقتضى الصيغة العقلائية القطعية إلى مثل إخبار المرأة عن أنها خلية مثلا، فتعمم لما لا يعلم عادة، مو بالدقة العقلية، عادة إلا من جهة الإنسان. هسه هذه قد تعبر عنها بقاعدة من ملك بالمعنى الأعم، لأن من ملك عادة هي خاصة باب المعاملات يا إخوان. ومن هنا ناقش بعض المحققين في دليلها في البقاء، لكن على أي تقدير إذا كان هذا هو مراد المادة ولو القاعدة من ملك بالمعنى الأعم، فهي ليست قاعدة جديدة غير القاعدة السابقة التي عبر عنها بأن الأمر لا يعدوهما، لأن معنى أن الأمر لا يعدوهما كما أسلفنا أن كل واحد كلامه حجة في الأمر الذي هو أملك به، فليس شيئا مستأنفا آخر غير ما تقدم. يصبح العطف أشبه بعطف البيان أو نوع من خلل في التعبير. لكن جعله كما جعله الشهيد الثاني ومن تبعه واضح الإشكال. يعني أرجع تلك القاعدة العقلائية إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذا غير صحيح، لأن الإقرار بهذا المعنى والإخبار يثبت كلا اللازمين، ما عليه وما له، مش فقط ما عليه. جيد، وكيف كان؟ فالصحيح الاقتصار في الاستدلال في المقام على ما ذكرنا من السيرة القطعية عقلائيا ومتشرعيا، بل وإجماعا قوليا من الفقهاء، على فحوى قاعدة من ملك شيئا. وهذا كاف وواف بإثبات عنوان الزوجية، فإذا ثبت ثبتت لوازمه فيما عليهما وما لهما وما يتفرع عليه بالنسبة لهما أو لغيرهما، وجودا أو عدما. هذه عبارة جامعة. وبهذا يتفرع على ما ذكره الماتن. ما هو الذي يتفرع؟ يتفرع على ما ذكره الماتن من أنه وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، بل وورثت الآخر إن وصل الأمر إليهما أو إليهم، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. هذا بينا نكتته بالأمس بعد ما في داعي للإعادة، التفصيل لبعض العامة ومبني على لزوم الإشهاد عندهم. وقلنا مبنى وبناء وصحيح الكلام، هذا تمام الكلام في الفرع الأول فيها.
ورث غيرهما بعد ميسر.
ها؟
ورث غيرهما ميسر، يعني الأول ابنه تموما عندها فما ترثه.
لا. سمومها بناء على وجوده. أقول يعني يترتب كل الآثار واللوازم، لأنه ثبت عنوان الزوجية هنا بعد خلص. فكل ما يتفرع على عنوان الزوجية كحكم وضعي يترتب. ولا فرق في ذلك إلى آخره. الفرع الثاني، وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية، الزوج ادعى أن هذه زوجته أو العكس، وأنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد الدعوة. واضح؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كان للمدعي بينة وإلا فيحلف المنكر. يعني فإن كان للمدعي بينة حكم له بها. هذا مراده. بعد حذف الجواب للدليل عليه. وإلا، يعني إن لم يكن له بينة، فيحلف المنكر أو يرد اليمين. أو يرد اليمين في شق ثالث، أو ينكر. مرات لا يحلف ولا يرد، ينكر ما وهذا فيه قولان. إذا نكل إما أن الحاكم الشرعي هو يرد اليمين، أو يلزمه برد اليمين، أو يحكم عليه بمجرد النكول. هذا قول أيضا. ونحن انتهينا في كتاب القضاء إلى أن الحاكم الشرعي له لا دليل على لزوم على حقه في إلزام المنكر بأن يرد. هو الذي يرد اليمين على المدعي. طيب جيد. وإلا فيحلف المنكر، إذا ما في بينة وحلف المنكر بعد يحكم الحاكم، أو يرد اليمين المنكر على من؟ على المدعي. فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية. طيب جيد، هذا واضح، بديهيات كتاب القضاء بعد، ما فيها بحث يا إخوان. وإن كان هناك بحث ففي القضاء مو هنا، لكن هذه بديهيات كتاب القضاء، واضح مجرى الدعوة. وعلى المنكر، طيب أنا منكر، الإنكار مرة يكون مطابق للاعتقاد ومرة يكون غير مطابق للاعتقاد. وغير المطابق للاعتقاد مرة يوجد شك ومرة يوجد اعتقاد معاكس. لا شك ولا ريب من حيث الحكم الأولي أن كل من الزوج والزوجة مطالب بالعمل بحسب عقيدته الواقعية. من حيث الحكم الأولي يعني هو بينه وبين الله، إذا يريد هذه زوجته يكون يعاملها كزوجة في كل ما لها عليه من حقوق، والعكس بالعكس، العكس من جهتين، يعني هي وهو إلى عقيدته بالعكس، وهو أعرف أنه يدعي صدقا أو كذبا. جيد، لكن في الظاهر ما فصلت به الخصومة فهو ملزم للطرفين كما هو واضح، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. يعني يستطيع، بمعنى ملزم، بأي معنى ملزم؟ يعني يستطيع الآخر أن يداعي على أساسه ولو كان خلاف اعتقاده. في الظاهر أقول لا يجوز له قطعة من النار إذا تأخذ منه نفقه وهي تعلم في الواقع أنها ليست زوجة، لكن في الظاهر القاضي يلزمه، المحكمة تلزمه، ما في طريق آخر لمعرفة الحقيقة، ما في إلا هذا الطريق الناقص. والمصلحة النوعية في فصل الخصومات في المجتمعات أهم بكثير، علما أن المقتضيات متعارضة هنا، بين حقه وحقها. جيد. وعلى المنكر ترتيب آثاره، أي آثار الحكم في الظاهر، لكن يجب، ليش قال في الظاهر؟ لأن يعني الواقع قد يكون شيئا آخر، لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين الله. اللي يعتقد أنه هو الواقع، مو الواقع الواقع، الواقع الذي يعتقده يعني واقعا، قد عقيدته تكون مخالفة للواقع، هو مواجب عليه العمل على الواقع على كل حال، الواقع المنكشف له المقصود، ما يعتقده واقع، وما يعتقده واقع قد يكون مطابق للواقع، قد يكون أيضا مخالف للواقع.
في حد نفسه ما يعلم هذا الواقع.
أحسنت، أحسنت. الواقع المنكشف. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، هذا واضح، هذا مستقر الكلام، لكن المدعي مأخوذ بإقراره، المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا أم المنكرة، ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها. هذه عدة أحكام يا إخوان أطلقها الناتي، وهذا ناشئ من قضية أيضا مسلمة يا إخوان، أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الواقعي، ما عندنا تصويب بأحكام القضاء نحن في مرحلة الظاهر يجب الالتزام بها. طيب إذا الزوج هو المدعي أنها زوجة وهي أنكرت، هو ما عنده بينة وهي حلفت، فهو مدع لزوجيتها ولم يسلم له ذلك، لكنه مقر بأنها زوجة، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فيلزم بلوازم إقراره. فإن كان واقعا يعتقد ما ادعاه، وكانت المدعات زوجيتها رابعة، فلا يجوز له تزويج خامسة دواما. وإن كان يعتقد أنها زوجة، فلا يجوز له التزوج بابنتها أو بأمها. وإن كان ضمن ادعائه أقر أنه سمى لها مهرا، فيجب عليه أن يعطيها إياه. هكذا أطلق الماتن. أقول المدقق في عبارة الماتن يلاحظ أن هذه الأحكام أرسلها أرسال مسلمات، وكأنها أحكام واقعية، مع أن الأمر ليس كذلك. المدعي إن كان بينه وبين الله يعتقد بما ادعى، لا يجوز له التزويج بالخامسة، لا يجوز له التزوج بأمها بابنتها ما دامت في حبالته، لكنه إذا هو يعلم أنه كاذب ومع ذلك ادعى وحلفت وحكم لها بعدم الزوجة، هي مو سألانة، لأنها تعتبر نفسها مو زوجة، خليها الآن بحكم الحاكم، وهو بينه وبين الله إما يعلم أنها ليست زوجة أو يشك، ما عنده دليل، ادعى على أساس شك مو على أساس علم، هذا يترتب عليه أنه لا يجوز له أن يتزوج بالخامسة، أو ما يجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها، من أي باب يترتب هذا؟ إذا من باب إقرار العقلاء على أنفسهم نافل، قد ما في أحد هنا إلى حق غير بيني وبين الله. هي ما لها حق لأن هي منكرة أساس الزوجية. الناس الآخرون ما لهم حق في هذا المعنى. هذا حكم شرعي بيني وبين الله، ما مربوط بحقوق الآخرين. حتى يقال بالإقرار يثبت، فما أطلقه الماتن من ترتب هذه الأحكام والذي ظاهره أنه تبع لقاعدة الإقرار ليس في محله على إطلاق، بل يختص بما لو كان يعتقد صدق مدعى. فلو كان شاكا فضلا عما لو كان يعلم العكس. لما حصل هذا؟ حتى القاضي، اولا تسجيل زواج هذا شيء اثباتي ما له علاقه باصل الزوجيه، لكن حتى القاضي ما يحق له يقول له انت اقررت فانا ما اسجل لك الزواج، هذا راح يصير خامس. ليش؟ لان القاضي ما يحق له يتبرع عن الله في احكام الله هكذا، ها، الا في باب الحدود، من باب كونه ولي على اجراء الحدود. في حقوق الناس لا يحق له ايضا ان يتبرع الا اذا رفع الناس خصوماتهم اليه، والمفروض هنا لا يوجد من يرفع خصومه لان الطرف الثاني ينكر الزوجيه وحكم له. نعم، في قصة المهر هو يقر لها بالمهر، إما إذا ضمن دعواه ادعى مهر مسمى أو مهر المثل إن كان بعد دخول يدعي أنه دخل بها وهي تنكر أصل الزوجية أصل الدخول، أو المتعة إن كان قبل الدخول، لكن هي لا تستطيع أن تطالبه به. ليش؟ لأن هي منكرة لأصل الزوجية. فهو أيضا يا إخوان قاعدة الإقرار لا تثبته. قاعدة الإقرار هنا صحيح إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن ما في شخص بالمقابل يقدر يطالب بهذا الحق، لأن الوحيد اللي يقدر يطالب هي، وهي منكرة للحق في هذا، فيتعارض إنكاره مع إنكاره. فيبقى إذن العمل فيما بينه وبين الله. إذا هو في الواقع يعتقد أنها زوجة فيكون يعطيها، لا من باب الإقرار، من باب علمه الواقعي فيما بينه وبين الله أنها صاحبة حق. إذا هو بينه وبين الله يدري أنه عاقد عليها وواطئها ومسمي لها مهر، يكون يعطيها تمام المهر الآن حتى لو أنكرت، لأن هي استحقت بالعقد المهر واستقر بتمامه بالواطئ. وإذا قبل الوطئ متعة، إن لم يسمي مهران ونصف المهر إن كان قد سمى. لكن هذا كل ما له علاقة بمسألتنا، هذا من باب العمل بالواقع فيما بينه وبين الله. أما النفقة فالأمر كذلك. قبل الحديث عن النشوز، أنا ادعيت أنها زوجتي وهي أنكرت ذلك، وحكم القاضي لها. فإن قلنا بأن حكم القاضي فسخ وانفساخ للزوجية، طبعا هذا بين قوسين ما في دليل عليه واضح، راح يجي بحث إن شاء الله غدا في فرع يناسبه أكثر، لكنه مقال لبعض العامة ومقال لبعض علمائنا أيضا المتقدمين. فلا كلام، الزوجية انفسخت انتهيت، ها؟ ولكن إن قلنا أن الزوجية لا تنفسخ فأيضا نفس الكلام هو الكلام، هي تنكر أصل الزوجية فلا تستطيع أن تطالبني بالنفقة. وأنا وإن أقريت بأنها زوجة لي وإقراري على نفسي جائز، لكن لا يوجد من يستطيع أن يلزمني بهذا الإقرار، لأن الوحيد الذي يستطيع أن يلزمني مثل قصة المهر هي، وهي تنكر الزوجية. إذن فالإقرار لا أثر له هنا، اللي إلى أثر علمي بيني وبين الله، إذا بيني وبين الله أعتقد أنها زوجة فيوجد اقتضاء وجوب الإنفاق. لكن إذا بيني وبين الله أعتقد أنها زوجة وأعتقد أن هي تعلم بذلك لكنها تنكره، ما عندي طريق، لأن بينما أنت وهي حلفت كذبا وحكم لها، فهذه ناشز بلا شك، لأنها لا تمكن من نفسها، ليست تحت سلطان زوجها، فلا نفقت لها. فحتى لو علمت في الواقع أنها زوجة بيني وبين الله، فمن جهتي أني أعلم أنها ممتنعة عن إعطاء حقوقي لا عن عذر، لأني أعلم أنها تدري أنها زوجتي، فحينئذ تكون ناشز ولا نفقة لها. لكن لو كانت عن عذر تنكر الزوجية كأن نسيتها وأنكرتها، فقد يقال إنها ناشز أيضا، من باب أنها على كل حال خارج عن طور الزوج، لا تساكنه، لا تمتعه، لا تمكنه إلى آخره، في أوضح من هذا نشوز عن عذره، يعني ما في حكم تكليفي، ما في حرمة. لكن من قال بأن أحكام النشوز والنفقات تدور مدار الحكم التكليفي؟ لا يظهر من أدلتها كذلك، بل يظهر من أدلة النشوز، وإن كان لا يظهر منها أن التمكين شرط، لكن يظهر منها في الجملة أن الزوجة لا بد أن تكون تحت سلطان الزوج بلحاظ حقوقه، ولأي سبب هي ليست تحت سلطان الزوج، ومو ليست تحت سلطانه آنيا لعذر خاص كأن وجب عليها السفر إلى الحج، أو وجب عليها الإحرام، أو وجب عليها الصوم، أو إلى ما هنالك، بل لا يوجد حكم بأصل الشرع هنا جعل لها عذرا، بل عذرها خاص بها كالنسيان مثلا، وهو عملا قضى على أصل حقوق الزوج وحكم له الحاكم بحسب الفرض. فلا شك ولا ريب في أن هذا يعد نشوزا، ولم تترتب عليه أحكام تكليفية بلحاظها من الحكم بفسقها وإلى ما هنالك. وبهذا يظهر ما في كلام المستمسك من إنكار النشوز في المقام إذا كان الامتناع لعذر، حيث قايس رحمه الله بين العذر في المقام والعذر في مثل وجوب الحج والإحرام والصوم أو عذر العادة الشهرية أو إلى ما هنالك، فإنه قياس مع الفارق كما هو واضح. وعليه فما ذكره الماتن وتبعه عليه أكثر المحققين صحيح فيما يرتبط بالنفقة، أما فيما يرتبط بالمهر بعد واضح أنه مو صحيح، صار واضح أنه مو صحيح. والغريب أن أكثر المعلقين لم يعلقوا هنا، هذا إذا كان هو المدعي، وإن كانت هي المدعية، هي اللي ادعت الزوجية وهو أنكرها، وهي ما عندها بينة وهو حلف على أنها ليست زوجة له، فحكم الحاكم له، لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها. نفس النكات العلمية تجي، لكن الوقت منتهي يأتي التعرض لها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.